يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 57، فاصل ونلتقي. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. وردتني في الحقيقة أسئلة كثيرة جدا، ولا زالت الأسئلة تردني من جهات مختلفة ومن بلاد متباينة. من البداية أجدد اعتذاري، ولطالما كررت عذري عن عدم الإجابة على كل الأسئلة التي تردني لضيق الوقت، فإن الأسئلة التي توجه إلي ترتبط بموضوعات شائكة تحتاج الإجابة على تلك الأسئلة إلى وقت طويل، مثلما فعلت في برنامج سؤالك على شاشة القمر. فأنا بحاجة إلى برنامج كذلك البرنامج. إذا ما توفر لي وقت مناسب أن أقدم برنامجا كالبرنامج الذي أشرت إليه، فإن ذلك سروري أن أكون في خدمتكم، ومع ذلك فإنني أعتذر وأعتذر وأعتذر عن عدم الإجابة على كل الأسئلة لضيق الوقت. وفي هذا البرنامج سأجيب على نزر يسير من هذه الأسئلة التي أجد أنها ضرورية وترتبط بموضوع برنامجنا هذا. لذا فإني اخترت ثلاثة أسئلة من كل تلك الرسائل وتلك الخطابات الكثيرة، وجدت في هذه الأسئلة شيئا مفيدا إذا ما تمكنت من الإجابة عليها. مضامين هذه الأسئلة ترتبط بموضوع برنامجنا هذا. في هذه الحلقة سأجيب على سؤال وأترك السؤالين الباقيين إلى الحلقتين القادمتين. سأجيب في كل حلقة على سؤال واحد، وسيبقى الحديث قطعا مستمرا متواصلا. السؤال الذي سأجيب عليه في هذه الحلقة يرتبط بحديث مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ذكره شيخنا النعماني في كتابه الغيبة، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى 1422 هجري قمري قم المقدسة. شيخنا النعماني متوفى سنة 360 للهجرة، وهو من رجالات عصر الغيبة الصغرى، ومن التلامذة المقربين لشيخنا أبي جعفر الكليني رضوان الله تعالى عليه. كتابه الغيبة، أعني غيبة النعماني، من أفضل ما كتب في بابه، وهو جمع لحديث العترة الطاهرة فيما يرتبط بالإمامة بنحو عام، وبإمام زماننا الحجة بن الحسن بنحو خاص. السؤال حول الحديث الأول الذي جاء في الباب الرابع عشر، وهو الباب الذي جعله الشيخ النعماني بابا لذكر علامات قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه. السؤال يشتمل على شقين. الشق الأول هناك من المضامين التي هي ليست واضحة في هذا الحديث، فسائل يسأل عن معناها. وأما الشق الثاني فسؤاله: هل أن هذا الحديث ينطبق على شخصية اليماني؟ سأجيب على الشقين قطعا بحدود معرفتي وبحدود اطلاعي. في البداية أقرأ الرواية وأطرحها بين أيديكم. هذا هو الحديث الأول من الباب الرابع عشر من غيبة النعماني، إنها طبعة أنوار الهدى، قم المقدسة، صفحة 255 بسنده. حدثنا عبد الله ابن حماد الأنصاري في شهر رمضان سنة 29 و200 عن أبان ابن عثمان قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه: بين رسول الله ذات يوم في البقيع حتى أقبل علي فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقيل إنه بالبقيع، فأتاه علي عليه السلام فسلم عليه، فقال رسول الله: اجلس، فأجلسه عن يمينه. ثم جاء جعفر بن أبي طالب فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقيل له: هو بالبقيع، فأتاه فسلم عليه فأجلسه عن يساره. ثم جاء العباس، إنه عم النبي، ثم جاء العباس فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقيل له: هو بالبقيع، فأتاه فسلم عليه فأجلسه أمامه. فعلي عن يمينه وجعفر عن يساره، والعباس جلس أمام رسول الله. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي صلوات الله عليه فقال: ألا أبشرك، ألا أخبرك يا علي؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: كان جبرائيل عندي آنفا، عندي آنفا يعني قبل قليل جدا كان جبرائيل عندي، كان جبرائيل عندي آنفا وأخبرني أن القائم الذي يخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا من ذريتك من ولد الحسين. فقال علي: يا رسول الله، ما أصابنا خير قط من الله إلا على يديك. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جعفر بن أبي طالب فقال: يا جعفر، ألا أبشرك؟ ألا أخبرك؟ قال بلى يا رسول الله. فقال كان جبرائيل عندي آنفا فأخبرني أن الذي يدفعها إلى القائم، يدفعها يدفع الراية، فأخبرني أن الذي يدفعها إلى القائم هو من ذريتك، أتدري من هو؟ قال لا، جعفر. قال لا، قال ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار، يدخل الجبل ذليلا ويخرج منه عزيزا، يكتنفه جبرائيل وميكائيل. ثم التفت إلى العباس فقال يا عم النبي، ألا أخبرك بما أخبرني به جبرائيل؟ فقال بلى يا رسول الله. قال لي جبرائيل ويل لذريتك، لذرية رسول الله، ويل لذريتك من ولد العباس. فقال يا رسول الله أفلا أجتنب النساء؟ فقال قد فرغ الله مما هو كائن. هذا هو الحديث الأول من الباب الرابع عشر من كتاب غيبة النعماني، والحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. السؤال بخصوص هذا الحديث يشتمل على شقين: الشق الأول فيما يرتبط بشرح وبيان بعض من المطالب التي هي ليست واضحة، والشق الثاني سؤال هل أن الشخصية المذكورة في هذا الحديث من ذرية جعفر هل هو اليماني أو لا؟ نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. هناك مسألة مهمة جدا أحب أن أشير إليها قبل أن أتناول الرواية الشريفة التي قرأتها عليكم قبل قليل. إذا أردنا أن نتعامل بشكل صحيح مع أحاديث أهل البيت وحتى مع القرآن، إذا أردنا أن نتعامل مع هذه النصوص التي تتميز بقيمة أدبية وفنية تعبيرية عالية، فلا بد أن نتعامل مع العربية الحية النابضة بالروح. هذا الذي يذكر في منهج حوزة النجف من أن فهم النصوص يتوقف على قدر بحدود الضرورة من علم النحو، وعلى قدر بحدود الضرورة من علم اللغة، وكل هذا أخذوه من النواصب. لن يستطيع الذي يسمى فقيها والذي يسمى شارحا أو مفسرا أو باحثا، لن يستطيع أن يتلمس المعاني، لا أريد أن أقول الصحيحة، القريبة من الصحيحة، التي تدور في فلك الحقيقة، لن يستطيع أن يتلمس ذلك من خلال هذه المقدمات البائسة. ومن هنا كان المنهج الطوسي النجفي منهجا غبيا بائسا، فهو يؤسس لبرنامج يعتمد على مفردات ميتة. علم النحو وعلم اللغة بمعزل عن الأدب إنها مفردات ميتة. أقرب لكم الفكرة بمثال: علم اللغة حتى لو كان العالم به موسوعيا، هم في المنهج النجفي يشترطون الضرورية من اللغة، ولكنني أقول حتى لو كان العالم باللغة عالما موسوعيا في اللغة وأسرارها وتفاصيلها، وحينما أتحدث عن اللغة إنني أتحدث عن مباني الألفاظ وعن هيئاتها، إنها القواميس والمعاجم، العلم الذي ينتج لنا القواميس والمعاجم. حتى لو كان العالم موسوعيا في هذا الباب فإنه لن يستطيع أن يتواصل مع مضمون النصوص القرآنية والحديثية التي تتميز بقيمة أدبية عالية وبقيمة فنية تعبيرية راقية. وحتى لو كان موسوعيا في علم النحو وهو علم مضطرد جدا، أبوابه متشعبة وشؤونه كثيرة ووفيرة، علم اللغة بمثابة الطابوق، بمثابة المرمر، البناء يبنى من الطابوق وقد يزين بالمرمر، وقد هذه المفردات، هذه هي اللغة. فإذا ما جئنا بأفضل أنواع الطابوق وبأفضل أنواع المرمر فماذا سنصنع به؟ لن يكون مفيدا. ماذا سنصنع به إذا أردنا أن ننشئ بناية عامرة زاهرة وجئنا بأفضل أنواع الطابوق وبأفضل أنواع المرمر والحجر ووضعنا هذا على الأرض، فماذا سنصنع به؟ حتى لو صنفنا هذه المواد ونظمناها ورتبناها، ما الذي سننتفع به من هذه المواد؟ لا شيء. نحتاج إلى الطين أو إلى الجص أو إلى الإسمنت كي يكون مادة لاصقة لهذه الأجزاء، لهذه المفردات. كيف يلتصق الطابوق وكيف نثبت المرمر والحجر وهكذا؟ يكون الكلام مع بقية الأجزاء. فنحن بحاجة لمادة لاصقة، قد تكون طينا، قد تكون جصا، وقد تكون من الإسمنت أو علم النحو هو هذه المادة. حتى لو جئنا بهذه المادة وطرحناها بجنب الطابوق لن ننتفع شيئا، لابد من تحويلها إلى خميرة، وهذا هو تفعيل علم النحو في وسط مفردات اللغة. فحتى لو حولنا هذه المواد إلى خميرة وأردنا أن نلصق الطابوق، أن نلصق بعض الطابوق ببعضه الآخر بواسطة هذه الخميرة، فلن ننجح في بناء عمارة فارهة جميلة مناسبة لأن يعيش فيها الإنسان. نحن بحاجة إلى فن الهندسة وبحاجة إلى فن المعمار، نحتاج إلى مهندس، نحتاج إلى خبير في فن المعمار، فهذا هو الذي يستطيع أن يستعمل هذه الخميرة من الطين أو من الجص أو من الإسمنت، يستطيع أن يستعملها بشكل جيد مع الطابوق والمرمر عبر فن الهندسة وفن الإعمار. فن الهندسة هو الأدب، وهو الذي يجعلنا نفهم النصوص، وهذا الأمر بعيد جدا عن المنهج الطوسي النجفي. ولذا فإن المنهج الطوسي النجفي ينتج نتاجا معيبا، ينتج نتاجا أعور. الفقه الذي ينتجه هذا المنهج فقه أعور، فقه مستدبر، أبعد ما يكون عن ذوق العترة الطاهرة، لأن المنهج الطوسي النجفي يعتمد الضرورية من النحو والضرورية من اللغة وانتهينا. بالضبط كالذي يأتي بالطابوق ويأتي بالجص والطين والإسمنت ولا يوجد هناك مهندس ولا يوجد هناك بناء معمار يمتلك الخبرة في الإعمار، فماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أن البناء سيكون مشوها، سيكون عديم المنفعة، بل قد يكون مضرا ضررا كبيرا. لكن حينما يأتي المهندس والمعمار ويرصف الطابوق والمرمر عبر خميرة الطين والجص وفقا لنظام هندسي ووفقا لذوق إعماري، فإن البناية ستكون تحفة حينئذ. هذا هو الأدب. فإذا أردنا أن نعرف النصوص لابد أن نكون على تواصل مع الأدب، لأن الأدب يمثل روح اللغة. اللغة بألفاظها وبنحوها وصرفها جسد، أما روحها فهو الأدب. إنها الفصاحة التي يتحدث عنها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 73 الحديث 13 عن جميل ابن دراج قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء. ما قال الإمام فإنا قوم نحات، فإنا قوم لغويون، فإنا قوم فصحاء. الفصاحة هي الأدب. بالفصاحة نستطيع أن نوصل حديث أهل البيت لشيعتهم أو لغير شيعتهم. بالفصاحة نستطيع أن نفهم مضامين حديث أهل البيت، وليس باللغة، ليس بالقواميس، وليس بقواعد النحو. مثل ما قلت لكم، اللغة طابوق ومرمر وعلم النحو طين وجص وإسمنت، وأما الأدب فإنه فن الهندسة وفن المعمار، من دون ذلك لن نستطيع أن نتواصل مع نصوص القرآن ونصوص المعصومين. فنحن بحاجة إلى طابوق ومرمر، وبحاجة إلى طين وجص وإسمنت، وبحاجة إلى مهندس، إلى فن الهندسة وفن المعمار، وبحاجة إلى بناء معمار. حينئذ نستطيع أن ندرك حلاوة القيمة الأدبية للنص القرآني وللنص الحديثي، وهذا هو الذي يشير إليه إمامنا الصادق بما يصدره لنا من أمر: أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء. أعربوا، بينوا مقاصده. وهذا الإعراب قد يظهر في جهة إلقائه وطرحه، فإن الأئمة يريدون من علمائهم أن يكونوا رواة حديث، وراوية الحديث لا بد أن يكون فصيحا، فصاحة في النطق وفصاحة في الفهم، لأننا من خلال الفصاحة نستطيع أن نفهم النصوص، ومن خلال الفصاحة نستطيع أن نوصل الفهم إلى المتلقي. الفصاحة ضرورية جدا، وإلا سنكون في مكان بعيد جدا عن الذي تنطق به الآيات وتتحدث عنه الروايات. هذه النقطة مهمة جدا لا بد من الالتفات إليها. أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء. الإمام هكذا يقول: من أننا قوم فصحاء، فإذا أردتم أن تنقلوا حديثنا فكونوا فصحاء، أعربوا حديثنا، كونوا فصحاء، وإلا فإنكم لا يقال عنكم من أنكم تنقلون حديثنا، إنكم تنقلون حديثا مشوها. وهذا هو الذي يجري في واقع حوزة النجف، وأدل دليل خطباؤها ومنابرها، المضامين مشوهة، وتلك كتب التفسير على المنهج الطوسي النجفي تتنافر بالكامل مع ما قاله أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تفسيرهم وفي حديثهم. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه:
إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له فكيف يكون النداء؟ قال ينادي مناد من السماء أول النهار، ألا إن الحق في علي وشيعته، ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار، ألا إن الحق في السفياني وشيعته، فيرتاب عند ذلك المبطلون.
حينما نعود إلى الكتاب الكريم، وعلى سبيل الأمثلة، أنا لا أريد أن أستقصي الموضوع استقصاء في آيات الكتاب الكريم، على سبيل الأمثلة في سورة الروم وفي الآية 22 بعد البسملة، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، مثلما ذكرت الآية خلق السماوات والأرض ذكرت اختلاف الألسنة واختلاف الألوان، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الآية لم تتحدث عن اللغات، تحدثت عن الألسنة، واللسان غير اللغة، قد يعبر عن اللغة المستعملة باللسان، ولكن اللسان يقصد منه المضمون الكامل للغة جسدا وروحا. فلغة العرب جسدها ألفاظها وقواعد نحوها، وأما روحها فهو أدبها. فحينما تتحدث الآية عن الألسنة عن اللسان، إنها تتحدث عن الكينونة المتكاملة للغة. الجسد يتشكل من الألفاظ وقواعد النحو، وأما الروح الأدب، أساليب التعبير، مضامين الفحوى، إنه الأدب بكل تفاصيله وبكل تشكيلاته. ومن آياته خلق السماوات والأرض، فمثلما هناك كينونة فيها ما فيها من العجائب، وفيها ما فيها من الأسرار، وفيها ما فيها من عظائم الأمور في السماوات والأرض. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الحديث عن كينونة كاملة ما بين الألفاظ وقواعد النحو والأدب بكل شؤونه. في سورة القصص وفي الآية 34 بعد البسملة، في سياق قصة موسى وهارون، فماذا قال موسى مخاطبا ربه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. فموسى لا يتحدث عن المفردات اللغوية ولا يتحدث عن قواعد النحو. في كل لغة هناك قواعد، هناك ضوابط، فموسى لا يتحدث عن مفردات اللغة التي كان يتكلم بها وعن قواعد نحوها، وإنما يتحدث عن البناء التعبيري. إنه الأدب، إنه روح اللغة، روح هذه الكينونة. ولذا جاءت التعابير بالفصاحة وباللسانية. هو أفصح مني لسانا أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء، صلى الله عليه وآله هو الذي يقول أنا أفصح من نطق بالضاد. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا. لماذا؟ يصدقني. فأرسله معي ردءا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. يصدقني ويقيم الأدلة بفصاحته، هذا هو سبب التصديق. فإن الفصاحة بما هي هي تشكل لوحدها دليلا على صدق ما يبوح به الفصيح. ألا يعبر الذين يعبرون عن جمال لغة متكلم وطلاوة أدب حديثه فيقولون من أنه يتكلم بلغة لا تقاوم، يتحدث بحديث لا يقاوم. ما المراد لا يقاوم حديثه؟ لأنه يتسرب إلى المناطق التي تقبله في العقل وفي القلب، يتسرب من دون حواجز، لأن الفصاحة وسيلة لإثبات ما تفصح عنه. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا. لماذا؟ يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. مثلما قلت لكم إنها أمثلة على العجلة. إذا ما ذهبنا إلى سورة إبراهيم وإلى الآية الرابعة بعد البسملة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليس بلغة قومه وبعلم النحو بقواعد منظومة تلك اللغة، وإنما بالكينونة الكاملة. فحينما نريد أن نتعامل مع النصوص الدينية التي وردتنا بالكينونة الكاملة لابد أن نتعامل معها بمنهج يشتمل على الكينونة الكاملة. أما هذا المنهج النجفي الذي يجعلونه أساسا للاستنباط والفقاهة والاجتهاد، وعلى ذلك يرشحون ينتخبون الأعلم، هراء في هراء. هذه نصوص إن كانت قرآنية أو كانت حديثية جاءت ضمن كينونة متكاملة ما بين اللغة والنحو والأدب وما يسمى بالظهور العرفي، ما هو إلا شأن يسير وجانبي من شؤون اللغة. الشأن الأعظم والأكبر في اللغة هو أدبها الذي يمثل روحها، واللغة من دون الأدب تكون لغة ميتة. فكيف نستطيع أن نتعامل بوسيلة ميتة بائسة مع هذه النصوص الحية التي تتدفق أدبا وفصاحة وبلاغة، تتدفق حياة بمضامينها العميقة؟ إنه القرآن وحديث العترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا هو الضمان من محمد صلى الله عليه وآله، ولكن بشروطه. فمثلما ترك لنا قرآنا وحديثا من حديثه أو من حديث الأئمة من بعده، مثلما تركوا لنا ذلك ضمن كينونة متكاملة ما بين لغة ونحو وأدب، والأدب هو العنوان الأكبر وهو العنوان الأوسع الذي يغيب تحت خيمته كل ما يتعلق باللغة وكل ما يتعلق بالنحو. علينا أن نكون بمستوى قريب من هذا المستوى كي نتعامل مع نصوص القرآن ونصوص المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا ما لا وجود له في المنهج الطوسي النجفي. تعابير مراجع النجف في كتبهم هي أبعد ما تكون عن حلاوة الأدب وعن جمال الفصاحة وعن مذاق البلاغة العلوية، هي أبعد ما تكون. كتبهم موجودة وخطباؤهم المتحدثون ينعقون صباح مساء في الفضائيات. القرآن هكذا يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم. ليبين لهم، البيان ما هو بلغة ونحو. اللغة طابوق والنحو طين، وأما البيان فهو فن الهندسة وفن المعمار الذي ينتج من كل ذلك يسمى بالبيان. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ومن سورة إبراهيم إلى سورة النحل وإلى الآية الثالثة بعد المئة بعد البسملة: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. حينما قالوا من أن سلمان الفارسي أو أن أشخاصا آخرين ما هم من العرب علموا النبي ما جاء به من قرآن، قالوا وقالوا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا القرآن لسان عربي مبين، كينونة متكاملة. ذلك الذي يلحدون إليه، يميلون إليه، ينسبون إليه ما ينسبون أعجمي لا يمتلك الكينونة بمستوى الكينونة التي في هذا الكتاب حتى لو كان فصيحا، فالكينونة التي عنده ليست بمستوى كينونة الفصاحة التي في هذا الكتاب. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه كينونة متكاملة لغة نحوا وأدبا، والأدب يغطي كل شيء. تلك هي الفصاحة وتلك هي البلاغة التي تميز بها محمد وآل محمد وتميز بها قرآنهم وحديثهم وأدعيتهم وزياراتهم وما جاء عنهم. أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء، يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وآخر مثال ما جاء في سورة مريم في الآية 50 بعد البسملة: ووهبنا لهم من رحمتنا. الحديث عن إبراهيم وعن إسحاق ويعقوب، عن إبراهيم وذريته. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. من الآيات التي ذكرت اسم الأمير بحسب تفسير علي وآل علي لا بحسب تفسير النواصب، تفسيرهم لهم، ولا بحسب التفسير الغبي لمراجع النجف، تفسيرهم الغبي لهم، تفسير النواصب للنواصب، وتفسير مراجع النجف هذا التفسير الغبي السفيه الناصب لهم بحسب تفسير علي وآل علي. علي هنا هو علي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أردتم دليلا سريعا عودوا إلى دعاء الندبة الشريف، ستجدون هذا المعنى واضحا جدا مع وفرة من الروايات والأحاديث التفسيرية عندنا. أنا لست بصدد إيراد هذه الروايات، إنما جئت بالآية مثالا على معنى اللسانية التي هي الفصاحة، التي هي البلاغة، التي هي الأدب، التي هي روح اللغة وحياتها. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق. من هو؟ علي. فهذا لسان البلاغة ولسان الفصاحة وجوهر الأدب. هو الذي يقول أنا ابن نفسي وكنيتي أدبي، من عجم كنت أو من العرب. أنا ابن نفسي وكنيتي أدبي، من عجم كنت أو من العرب. إن الفتى من قالها أنذا، ليس الفتى من قال كان أبي. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت في دارك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. أعود إلى الرواية التي بدأت بها هذه الحلقة، الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الشطر الأول من الرواية واضح: النبي كان في البقيع، والبقيع معروف لديكم، البقيع الموقع، الموضع المعروف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان النبي جالسا هناك، وجاء علي فأجلسه عن يمينه، وجاء جعفر، إنه جعفر الطيار، فأجلسه عن يساره، وجاء العباس عمه فأجلسه بين يديه، أجلسه أمامه. الكلام واضح، رسول الله يقول للأمير: ألا أبشرك، ألا أخبرك يا علي فقال بلى يا رسول الله، فبشره أن القائمة صلوات الله عليه من ولد الحسين. وهذه المضامين واضحة لديكم. وقال علي لرسول الله: يا رسول الله، ما أصابنا خير قط من الله إلا على يديك. رسول الله يقول لجعفر: ألا أبشرك؟ ألا أخبرك؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخبره من أن جبرائيل كان عنده آنفا قبل قليل، وأخبره أن الذي يدفع الراية، أن الذي يدفعها إلى القائم هو من ذريتك، من ذرية جعفر، أتدري من هو؟ قال: لا. ثم يبدأ رسول الله بالحديث عن هذه الشخصية، فقد أخبر جعفر من أن الذي يدفع الراية إلى القائم صلوات الله وسلامه عليه هو من ذريته، قد يكون من ذرية جعفر من جهة أبيه أو من جهة أمه، قد يكون أبوه من ذراري جعفر، أو قد تكون أمه من ذراري جعفر، فذراري جعفر يكونون من ولده الذكور ومن بناته الإناث، تلك هي الذرية. فإن كان من بناته الإناث فهو من ذراري، وإن كان من ولده الذكور فهو من ذراري. كان جبرائيل عندي آنفا فأخبرني أن الذي يدفعها إلى القائم هو من ذريتك، أتدري من هو؟ قال: لا. قال: ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار، يدخل الجبل ذليلا ويخرج منه عزيزا، يكتنفه جبرائيل وميكائيل. لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله اسما له، ولم يذكر بلدا له يخرج منه حينما يكون حاملا للراية التي يدفعها إلى القائم. الرواية من هذه الجهة مجملة. أعود إلى هذه التفاصيل. ذاك الذي وجهه كالدينار، هذا التعبير في لغة العربي، وإنني أتحدث عن الجهة الأدبية في هذه التعابير، لذلك قدمت تلك المقدمة. هذا التعبير في السياق الأدبي العربي يخبرنا عن حسن وجه الذي يوصف بهذا الوصف، ذاك الذي وجهه كالدينار. علينا أن نفرق بالنسبة للرجال، فالحديث عن رجل هنا، الضمائر مذكرة، والحديث عن دافع يدفع الراية إلى القائم، فليس من حديث عن جمال النساء هنا، حديث عن جمال الرجال، والحديث عن جمال حسي. صحيح أن جمال الرجال في عقولهم، وأن جمال الرجال في ذكائهم، وأن جمال الرجال في علمهم وفي أدبهم وفي ثقافتهم، وأن جمال الرجال في أخلاقهم، وأن الجمال الأكمل هو في عقيدتهم السليمة، هذا هو الجمال الأكمل. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، الحديث هنا عن جمال وحسن حسي، فالحديث هنا يصف وجه هذا الذي هو من ذرية جعفر، ذاك الذي وجهه كالدينار. العرب في أدبها حين تصف شخصا من أن وجهه كالدينار، أدب العربية يشير إلى وسامته، يشير إلى جاذبيته، وفارق بين الجمال وبين الوسامة والجاذبية. الوسامة والجاذبية تلتقيان في المعنى، ليس بالضرورة أن الوسامة والجاذبية من المعاني المتطابقة بدرجة كاملة، لكن الجاذبية في أغلب الأحيان تكون متفرعة عن الوسامة. الوسامة هو جمال الرجال، فحينما يكون الحديث عن وجه كالدينار، حديث عن وجه وسيم، هناك جمال، وهذا الجمال في بعض الأحيان قد لا تصاحبه الجاذبية، قد لا تصاحبه الوسامة. الوسامة مستوى من مستويات الجمال، ومستوى من مستويات الحسن في الرجال، تتفرع عليه الجاذبية، والمراد من الجاذبية هنا ما يتركه من تأثير في الجنس الآخر، تلك هي الجاذبية. مثلما الجاذبية في المرأة ما تتركه من أثر في الجنس الآخر في الرجال، يقال رجل جميل ويقال رجل وسيم. الرجل الجميل قد يكون وسيما وقد لا يكون وسيما، لكنه جميل. التقاطيع الهندسية بحسب الهندسة الجمالية في وجهه تكسبه صورة جميلة، لون البشرة، لون العينين، شكل الأنف، هندسة الثغر، مظهر الأسنان، إلى بقية التفاصيل. هناك هندسة جمالية، أتعلمون أن الوجه الذي ينتظم جماليا بحسب علم الجمال، وعلم الجمال من العلوم القديمة كانت تعد من فروع الفلسفة اليونانية، الفنانون يعرفون أسرار هذا العلم لأنهم يدرسون هندسة الجمال. على سبيل المثال، فإن الوجه الذي ينتظم انتظاما بحسب قواعد هندسة الجمال يكون طوله 3 آناف، فتكون الجبهة بطول الأنف، وما بقي من الوجه من تحت الأنف إلى تحت الذقن بطول الأنف، هذا وجه ينتظم جماليا في طوله. أما عرضه فيكون بحجم 5 عيون، فعين وعين وما بينهما عين، وإلى جنب العين اليمنى هناك مسافة عين، وإلى جنب العين اليسرى هناك مسافة عين. هذه تفاصيل هندسية إلى أمور كثيرة، فإن الأنف يقاس أيضا بمساحة الشفاه إلى بقية التفاصيل، لا أريد أن أخوض في كل هذه الجزئيات. هناك جمال، هناك وسامة، الرجل الجميل قد يكون وسيما وقد لا يكون وسيما. حينما يوصف وجهه بالبدر مثلا، حديث عن الجمال بما هو جمال، ولكن حينما يوصف بالدينار إنه حديث عن الوسامة والجاذبية. الدينار ينجذب الناس إليه لجهتين، لحسنه فهو مصنوع من الذهب بطريقة فنية، ولغلو ثمنه، فالانجذاب إليه من جهتين، هذا ذهب مصنوع بطريقة فنية، الدنانير تصنع بطريقة فنية وينقش ما ينقش عليها من الجهتين، قطعة فنية جميلة ولها قيمة اقتصادية مهمة، فالانجذاب إليها يأتي من الجهتين. حينما يقال وجهه كالدينار، الدينار لم يكن دائريا بشكل متقن، فلم يكن الناس في ذلك الوقت يمتلكون التكنولوجيا التي هي في زماننا حتى تكون المنتجات دقيقة جدا في قياساتها وأشكالها، ولذا يكون خلل في وزن الدنانير، يكون خلل في شكل الدنانير، هذا أمر كان شائعا. فحينما يقال وجهه كالدينار، إنه وجه عريض ما بين الدائرة والمربع، لأن الدنانير كان حالها هكذا. وإلا إذا أردنا أن نقول من أنه وجه دائري بشكل هندسي متقن، فذلك سيكون وجها لا يوصف بالجمال ولا بالوسامة. الوجه الدائري يكون وجها غريبا إذا كان بشكل دائرة هندسية متقنة. حينما يصفون الوجه بأن له دارة كدارة البدر، فإن البدر ليس دائريا إلى ذلك الحد الهندسي حينما نراه إذا أردنا أن ندقق في دائرته، فالوجه لا يكون دائريا. يقال من أنه وجه كالبدر إنه وجه عريض، وجه كالدينار وجه عريض، ليس وجها ضيقا، ليس وجها قليل المساحة، فهو وجه عريض ما بين الدائرة والمربع، حاله حال الدينار، هذا في مساحة الوجه وفي لون البشرة. الوجه الذي يوصف بأنه كالدينار هو الوجه الذي تكون بشرته بشرة حائرة، هناك البشرة البيضاء وهي معروفة بيضاء، وهناك البشرة السوداء وهي معروفة، وهناك البشرة السمراء. وهناك البشرة الحائرة التي يمكن أن يقال عنها بيضاء ويمكن أن يقال عنها سمراء، إنها البشرة الحائرة ما بين البشرة البيضاء والبشرة السمراء، هذا هو الذي يوصف وجهه بهذا الوصف كالدينار، لأن اللون الذهبي هو لون حائر، هناك ألوان حائرة في علم الألوان، اللون الذهبي لون حائر، اللون الذهبي ما هو من الألوان الأصول، إنه لون مركب من اللون الأصفر الفاقع ومن اللون البني من اللون القهوائي، حينما يمزج اللون القهوائي اللون البني ليس في أعلى درجاته في الدرجة الغامقة القريبة من السواد، وقد تصف العرب اللون البني في درجاته الغامقة جدا بالأسود أيضا فيسمى بالأسود، اللون البني الغامق جدا في لغة العربي يطلق عليه اللون الأسود أيضا. اللون البني الغامق لكن ليس إلى ذلك الحد الشديد، حين يمزج مع اللون الأصفر الفاقع فإن اللون الذي ينتج من ذلك هو اللون الذهبي، لكنه لن يكون براقا، ولذا فإنهم يمزجون معه قليلا من اللون الأحمر، وربما أضافوا إليه قليلا من اللون الأزرق، فحينئذ سيتكون اللون الذهبي البراق، قليل من الأحمر، قليل من الأزرق، وكثير من الأصفر الفاقع مع كثير من اللون القهوائي من اللون البني الغامق، لكن لا بالدرجات الشديدة. يتكون عندنا لون حائر ما بين الأصفر والبني، هو هذا اللون الذهبي. اللون الذهبي لون حائر ما بين الأصفر الفاقع وما بين البني الغامق، لكن لا بدرجة شديدة. فكذلك في لون بشرة الوجوه هناك البشرة الحائرة، في درجة من درجاتها قد يكون على ألسنة الناس أن يصفوه بالحنط نسبة إلى الحنطة. قد يقال له حنطي نسبة إلى الحنطة. فمثلما اللون الذهبي حائر بين اللون الأصفر الفاقع واللون البني الغامق لكن لا بدرجة شديدة، هناك في ألوان بشرة الوجوه ما يكون حائرا ما بين الأبيض الناصع وما بين الأسمر الفاتح، فقد يعبر عن بالتعابير السائرة بين الناس بأنه حنطي نسبة إلى الحنطة، فيقال فلان حنطي البشرة نسبة إلى الحنطة، ولون الحنطة يكاد أن يكون ذهبيا، يكاد ليس ذهبيا، يكاد أن يكون ذهبيا. إذا أردنا أن نحلل لون الحنطة فإنه يتألف أيضا من اللون الأصفر لكن ليس بدرجة فاقعة كما هو الحال في اللون الذهبي المعروف مع اللون البني بدرجة من الدرجات، يتكون عندنا اللون الحنطي. على أي حال، هذا هو الذي قصدته قبل قليل من أننا إذا أردنا أن ندرك المضامين علينا أن نعرف التفاصيل كاملة والتي تشكل أسرار التعابير الأدبية. ذاك الذي وجهه كالدينار، هناك وسامة في وجهه تكون سببا للانجذاب إليه، يمتلك جاذبية كما هو الدينار يجذب الناس إليه لجماله، قطعة فنية ولقيمته العالية. والدينار في تلك الأزمنة، في أزمنة هذا الحديث، نحن نتحدث عن زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت الدنانير ليست بتلك الدقة حينما تصنع وحينما تسبك، فهي ما بين الدائرة والشكل المربع، وتلك هي الوجوه التي عادة توصف بالحسن وتوصف بالوسامة تكون هكذا. ومثلما الدينار حائر في لونه ما بين الأصفر الفاقع وبين البني الغامق لا بدرجة شديدة جدا، كذلك الوجه الديناري بشرته حائرة ما بين البياض الناصع وما بين السمرة الخفيفة. إذن هذا هو الذي يبدو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله حين يقول ذاك الذي وجهه كالدينار. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. ذاك الذي وجهه كالدينار، أعتقد أن الصورة صارت واضحة أو أنها قريبة من الصورة الواضحة. ذاك الذي وجهه كالدينار صاحب وجه عريض، مثلما قلت لكم الوجه العريض الذي يوصف بالدينار الذي يكون ما بين الدائرة والمربع، وحينما يوصف بأنه كالدينار يدل على وسامته، يدل على جاذبيته، ويدل كذلك على أن بشرته حائرة ما بين البياض الناصع والسمرة الخفيفة، مثلما هو الدينار كالدينار، هذه كاف التشبيه، والكلام كله على وجه المقاربة. قال ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار. أما المنشار فهو معروف لديكم، الآلة التي تستعمل في قطع الأشياء، وقديما كانوا يستعملونها في قطع الأخشاب في الأعم الأغلب، وقد يستعملونها في قطع الحديد، في قطع الصخور، في قطع كثير من الأمور، لكن في الأعم الأغلب كان الناس يستعملونها في قطع الخشب لكثرة حاجتهم إلى الخشب. المنشار آلة معروفة أسنان المنشار تكون متراصفة، تكون ملتصقة في أسافلها ومنفرجة متباعدة في أعاليها، وتكون في أغلب الأحيان، لا في كل الأحيان، في أغلب الأحيان تكون مستدقة في نهاياتها، ليس بالضرورة أن تكون أسنان المناشير دائما مستدقة في نهاياتها، لكن في الأعم الأغلب تكون نهايات أسنان المناشير مستدقة في نهاياتها. بالنتيجة أسنان المناشير تكون متصلة ملتصقة مع بعضها في جهة أسافلها، وتكون منفرجة متباعدة في جهة أعاليها. وتكون هذه الأسنان متقاربة جدا في جهتها العليا، فلا يكون سن من أسنان المنشار عاليا ويكون سن آخر قصيرا واطئا، لا يمكن هذا. فهذا منشار سيء لا يستطيع الإنسان أن يستعمله بكفاءة وبحسن أداء، فلا بد أن تكون الأسنان متلاصقة من أسافلها، منفرجة من أعاليها، ومتساوية في ذروتها. هكذا هي أسنان المنشار. قال: وأسنانه كالمنشار. وصف غريب وعجيب. الأسنان في أدب العربي إذا جاء ذكرها للمدح فإما أن تكون علامة على الجمال والحسن والوسامة، لكنني لا أعتقد أن هذا الوصف يرتبط بهذه الجهة. المعروف في أساليب التعبير العربي وخصوصا في زمن هذا الحديث، في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، إنهم حين يتحدثون عن جمال الأسنان فإما يتحدثون عن أسنان مفلجة، والأسنان المفلجة هي الأسنان الناصعة البياض والتي لا تكون متلاصقة، وإنما تكون هناك مسافة شاخصة واضحة حينما ينظر الإنسان إلى أسنان الشخص الذي يقابله وأسنانه مفلجة، تكون الأسنان المفلجة بيضاء ناصعة، تكون متساوية، تكون منتظمة، وخصوصا في الفك الأعلى، وغالبا ما يكون النظر للأسنان المفلجة في الفك الأعلى وحتى في الفك الأسفل، لكن غالبا ما يقع نظر العين على الفك الأعلى، لأن الإنسان حين يتكلم أو حين يتبسم عند أكثر الناس يتبين الفك الأعلى. فالأسنان المفلجة هي البيضاء العريضة المتساوية والتي تكون ليست متلاصقة، هناك فتحات متساوية فيما بين هذه الأسنان. يمدح بهذا الرجال والنساء على حد سواء، فالأسنان بهذه الصفة أسنان جميلة بحسب الثقافة العربية وبحسب أساليب التعبير الأدبي في ذلك الوقت وحتى في أوقاتنا هذه، لكنني لا أتحدث عن أوقاتنا هذه، أتحدث عن نص منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد توصف الأسنان الجميلة التي يلتصق بعضها بالبعض الآخر بأنها كاللؤلؤ المنظوم، أنها اتسقت وتناسقت وتقاربت وتلاصقت فجاءت كصف لؤلؤ منظوم. يقال لؤلؤ منظوم ويقال نظام لؤلؤ، اللؤلؤ المنظوم ونظام اللؤلؤ، أن اللآلي يتساوى لونها اللؤلؤ ويتقارب حجمها ويصطف بعضها إلى جنب بعضها. فلذا يقال عن مبسم فاتنة جميلة من أنها تفتح ثغرها عن لؤلؤ منظوم أو عن نظام لؤلؤ. الأسنان حينما تذكر ويقصد من ذكرها الإشارة إلى جمال صاحبها، فإما أن تكون مفلجة وهي عريضة، والأسنان العريضة لا يمكن أن توصف من أنها أسنان منشار، وإما أن توصف بلؤلؤ منظوم. أما أن توصف الأسنان من أنها كالمنشار فلا أعتقد أن الوصف هنا يشير إلى جمال من خلال هذا الوصف. فهل الحديث مثلا عن شراهة في الطعام؟ يمكن، ولكن المقام مقام مدح لهذا الذي يدفع الراية إلى القائم. ربما يقال من أن أسنان فلان كالمنشار ويراد منها الشراهة في الأكل، ولكن هذا ما هو بمدح، هذا ذم، وقطعا النبي لا يقصد هذا المعنى هنا. أو أن المراد من أن أسنانه كالمنشار يشار بذلك إلى إيذاء هذا الشخص للآخرين ليس بأسنانه وإنما بلسانه. المسلم من سلم المسلمون، من سلم الناس من لسانه ويده، ذاك الذي لا يسلم الناس من لسانه ويده يمكننا أن نصفه بأن أسنانه كالمنشار حتى لو كانت جميلة، حتى لو كانت مفلجة، حتى لو كانت كاللؤلؤ المنظوم. لكن هذه المعاني لا تراد هنا، لأن هذه المعاني من معاني القدح، من معاني الذم، والنبي هنا في مقام المدح لهذا الذي من ذرية جعفر ويدفع الراية لقائم آل محمد صلوات الله عليهم. إذن ما المراد من أسنانه كالمنشار؟ فهذا الوصف ليس معروفا عند العرب أن يمدحوا جمال شخص بذكر أسنانه بهذا التوصيف. قلت لكم قبل قليل يقولون أسنانه مفلجة، يقولون أسنانه ناصعة البياض، يقولون أسنانه أسنانها كاللؤلؤ المنظوم، لكن أن تكون الأسنان كالمنشار ما هو بذكر وحديث عن جمال في هذا التعبير، هل هو لشراهة الأكل؟ يمكن، ولكن إذا كان الكلام في مقام الذم لا في مقام المدح، هل هو لأجل الإيذاء الذي يؤذي الآخرين بلسانه ويده ما يصدر عنه من فعل وحشي؟ يمكن أن يكون هذا التعبير. فمثلما هو المنشار يقطع الخشب، فكذلك هذا الشخص يوصف بهذا الوصف لأنه يؤذي الآخرين، إلا أن هذا لا ينسجم هنا، فإن المقام مقام مدح. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. وأسنانه كالمنشار الذي يبدو لي والذي يظهر لي من خلال دراسة كل التفاصيل الموجودة في هذه العبائر، والمقام مقام مدح، من أن أسنانه كالمنشار وصف لأسنانه لملاحظة قضية مهمة جدا ترتبط بالنطق وفصاحة المنطق. قد تقولون: كيف ذلك؟ سأقرب لكم الصورة. الأسنان لها مدخلية كبيرة في ضبط النطق الذي يفقد أسنانه، سيكون منطقه ليس سليما، وستكون الأصوات الخارجة من ثغره ليست دقيقة، سيحدث التباس في نهايات مخارج الحروف الصوتية عند المتلقي، لأن الأسنان في الفكين، في الفك العلوي وفي الفك السفلي، لهما مدخلية كبيرة في ضبط حركة اللسان وفي ضبط خروج الهواء من بين الفتحات والشقوق فيما بين الأسنان. نحن حينما نتكلم هناك هواء يندفع، وبعض الحروف لن تكون واضحة ما لم يندفع مقدار من الهواء يخرج من بين الأسنان، والأسنان تقوم بعملية تنظيم لخروج هذا الهواء المندفع، وتكون بمثابة سياج وحد تنتهي حركة اللسان عنده. فالأسنان لها أهمية كبيرة في ضبط عملية النطق، ففاقد الأسنان بشكل كامل أو فاقد الأسنان بشكل جزئي، خصوصا الأسنان التي تقع في مقدمة الفكين والتي غالبا ما تشكل حاجزا وحائلا فيما بين اللسان وبين اندفاعه إلى الشفتين حينما يتحرك اللسان عند النطق السليم. فقدان الأسنان بالكامل يؤثر على عملية النطق، فقدان بعض الأسنان خصوصا التي هي في مقدمة الفكين وحتى الأسنان البقية، لكن التأثير الأكبر للأسنان التي هي في مقدمة الفكين. شكل الأسنان وانتظامها، إذا كان شكل الأسنان طبيعيا في الفك الأعلى وفي الفك الأسفل، وكان انتظامها في الحد والمستوى الذي لا يصطدم باللسان حينما يتحرك أثناء النطق، وإنما تشكل الأسنان حائلا وحاجزا عن انفلات حركة اللسان، وتكون بمثابة الفلتر لخروج الهواء المندفع أثناء النطق، إذا كانت الأسنان بهذا الشكل فإن النطق يكون سليما، أما إذا لم تكن بهذا الشكل وكان بناؤها وتركيبها بشكل يخالف النسق الطبيعي للأسنان فهذا يؤثر على عملية النطق، إما بشكل كامل وإما يؤثر على عملية نطق بعض من الحروف، وهذا الأمر يمكنكم أن تعودوا به إلى المختصين، إلى المختصين في علم الأسنان وطب الأسنان، وإلى المختصين في علم النطق والحديث. فهناك من العوائق التي تعيق النطق السليم للإنسان ترتبط بشكل الأسنان وبطريقة بنائها وظهورها وتراكيبها في الفكين. الذي أعتقده أن وصف أسنان هذا الذي وجهه كالدينار، من أن أسنانه كالمنشار، إشارة إلى أن هذه الأسنان قد انتظمت أو كانت بنحو تساعده على النطق السليم، لأن هذا يرتبط بالتعبير الآتي: وسيفه كحريق النار. ما المراد من سيفه هنا؟ هل هو السيف الذي نعرفه؟ هذا السلاح الحديدي الحاد الذي كان يستعمل زمان الحديث، زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، السيوف هذه التي قد يوصف بعضها بالحسام وبعضها بالمهند، هذه السيوف الأسلحة المعروفة. وسيفه كحريق النار، فهل المراد هو هذا السيف؟ وحينما يشبه بحريق النار، قطعا السر ليس في السيف، السر في حامله. إذا كنا نتحدث عن سيف كالسيوف التي نعرفها، فهذه السيوف ليست فيها من خاصية يمكننا أن نقول عنها من أنها كحريق النار، وإنما الخاصية ستكون في حاملها، مثل ما جاء في كتاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى أهل مصر، وقد قرأته عليكم في الحلقات الماضية، حينما وجه كتابا سيد الأوصياء إلى أهل مصر بعد أن أمر مالك الأشتر بالمسير إلى مصر كي يكون عامله هناك، عامل الأمير على مصر. فماذا جاء في هذا الكتاب؟ إنه الكتاب 38 من كتب الأمير في باب الكتب من نهج البلاغة الشريف. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف. لا ينام أيام الخوف ليس من جبنه، وإنما من عزمه، يريد أن يكون سببا لإيجاد الأمان للآخرين. نحن نتحدث عن مالك. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع. لا ينكل، لا يفر ولا يضعف ولا يصيبه الخور، ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع، أشد على الفجار من حريق النار. هو مالك بشخصه وليس بسيفه، مالك بعقله، مالك بقلبه، مالك بلسانه، مالك بفصاحته، إنه بكل شخصيته وليس بسيفه، وهو مالك بن الحارث أخو مذحج، فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق وإن كان مالكا، فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق، فإنه سيف من سيوف الله لا كليل الضبة ولا نابي الضريبة. الضبة حد السيف والضريبة ضربة السيف. لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، ولكن الوصف واضح في شخص مالك، أشد على الفجار من حريق النار. ثم ماذا قال عنه؟ فإنه سيف من سيوف الله. منطقهم واحد، وهذا هو منهج لحن القول، إنها معاريض الكلام في حديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، وسيفه كحريق النار. فسيفه هنا هل هو السيف الذي نعرفه، وإنما قيل كحريق النار لشدة شكيمة صاحبه، لقوة ذراع حامله، لبأس هذا الفارس الذي قد شهر سيفه، فصار سيفه كحريق النار بسببه. فإن السيف هنا إذا كان آلة وكان سلاحا حديديا، هذا الذي نعرفه الذي كان يستعمل أيام رسول الله، إنني أتحدث عن أيام رسول الله لأنني أتحدث عن حديث من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الوصف بحريق النار لنفس هذا الذي وجهه كالدينار، لنفس الشخص وليس للسيف. هذا بالضبط مثلما نصف النهر بأنه جار. النهر ما هو بجار؟ الماء هو الذي يجري. النهر أخدود في الأرض، إنه ثابت على حاله، الذي يجري فيه الماء. فانتقل وصف الجريان من الماء الذي في جوفه إلى نفس الأخدود، فقيل هذا النهر جار. سيف كحريق النار، في الحقيقة حامل السيف كحريق النار، ولكن الوصف انتقل من حامل السيف إلى السيف. تلك هي حلاوة التعابير الأدبية، وتلك هي روح اللغة العربية. هذا هو الذي حدثتكم عنه قبل قليل، إنها اللسانية التي حدثتكم عنها. ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار. حينما أجمعوا بين أسنان كالمنشار وسيف كحريق النار، أجد أن السيف ما هو بسيف حديدي. قد يقول قائل ربما هي الأسلحة النارية في زماننا، هذا الاحتمال وارد ووارد جدا، لأن النبي يتحدث عن الذي يدفع الراية إلى القائم صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في زمن آت. الأسلحة في زماننا أسلحة نارية، هذا الاحتمال وارد ووارد جدا. إنني أقول هذا الاحتمال وارد وارد جدا من جهة ما يجري في الواقع، فالسيوف في أيامنا أسلحة نارية، وحتى في قادم الأيام. أكان الظهور قريبا أم كان الظهور بعيدا عن أيامنا هذه، فإن الأسلحة النارية ستكون أشد، ستتطور. ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار، بحسب الواقع يمكن أن يصدق هذا الوصف على الأسلحة النارية، لكن بحسب أيام هذا القول، فإذا صدق على السيف الذي نحن نعرفه فإن الوصف في الحقيقة لحامل السيف. لكن إذا نظرنا إلى البنية الأدبية وأسنانه كالمنشار وهي في مقام المدح وسيفه كحريق النار، فإن السيف هنا ربما يراد به العقل، العقل القلب يراد به مضمون الإنسان، مضمون شخصية هذا الشخص من علم وفقه ومعرفة، من عقيدة وثقافة وحكمة ورؤية لنفسه ولغيره وللعالم من حوله، فيكون سيفه هو علمه، هو عقله، هو قلبه، هو مضمونه. وقد يكون سيفه في لسانه، في منطقه، في فصاحته. إذا ما نظرنا إلى هذا التعبير وأسنانه كالمنشار وليس فيها من دلالة إلا تلك الدلالة التي أشرت إليها التي تتحدث عن أن شكل أسنانه قد انتظم بطريقة تساعده في فصاحة منطقه وتساعده في أن تخرج الحروف من مخارجها بشكل دقيق وصحيح ومنضبط، لأن من وظائف الأسنان في فم الإنسان هو هذا الذي أشرت إليه. للأسنان وظائف، من جملة وظائفها هو هذا الذي أشرت إليه. المتنبي في قصيدة من أجمل قصائده، هذا هو ديوان أبي الطيب المتنبي، النونية الشهيرة: الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو أول وهي المحل الثاني. الرأي يشير إلى العقل، هذا هو الأدب العربي الذي أشرت إليه، أن نتعامل مع النصوص وفقا لروح اللغة. وما عرضته إلا نماذج، إلا أمثلة. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. الرأي هو الذي يوجه الشجاعة، والشجعان من دون قائد حكيم لابد أن يكون شجاعا، من دون قائد حكيم فإن الشجاعة قد تتحول إلى تهور، وقد تتحول إلى بؤس، وقد تتحول إلى مهلكة. حكمة راقية في هذه القصيدة. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول، إنه العقل هو أول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لنفس مرة في هذا الديوان، جاءت لنفس مرة الذي أحفظه ومنذ أيام الصبا، لنفس حرة وليس لنفس مرة. فإذا هما اجتمعا لنفس مرة، المراد من النفس المرة هي النفس الأبية التي تكون المهانة والمذلة مرة في ريقها، هي هذه النفس المرة. في تعابير العرب يقولون نفس مرة هي التي تشعر بمرارة المذلة والمهانة، فهي مرة، فهي قاسية على المهانة والمذلة. لكنني أرى أن الذي أحفظه أجمل من النسخ القديمة لديوان المتنبي، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. فإذا هما اجتمعا، الرأي مع الشجاعة. وهذا هو الذي تتحدث عنه كلمات هذا الحديث، وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. أي حلاوة في منطق المتنبي هذه! ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران، لولا العقول لكان أدنى ضيغم. الضيغم هو السبع، هو الأسد. لكان أدنى ضيغم، أدنى ضيغم يعني أحقر ضيغم بين الضياغم والأسود، أدنى إلى شرف من الإنسان. لكان أدنى ضيغم، لكان أحقر ضيغم، أدنى أقرب إلى الشرف من الإنسان، لأنه أقوى من الإنسان، لأنه أكثر إقداما من الإنسان، هو مهاجم مقدام. لكن القضية لا تقاس بهذه المقاييس. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. بيت مشهور للمتنبي من ميميته المعروفة: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. تأتي المعاني منسجمة مع بعضها. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هذه المضامين موجودة بشكل واضح في الأدب العربي. في قديم الأيام وحتى في أيامنا هذه، أتذكر بيتا من قصيدة للمرجع النجفي شيخ مرتضى آل ياسين المتوفى سنة 1978، الذي كان رئيسا لجماعة العلماء في النجف، والذي هو خال للسيد محمد باقر الصدر. شيخ مرتضى آل ياسين من مراجع النجف، في قصيدة من قصائده يقول: مقولي، والمقول هو اللسان، مقولي صارمي، مقولي صارمي وصبري درعي وجناني ترسي وعزمي مهري. هذا المضمون يؤخذ من المضامين الأدبية السابقة. أتذكر بيتا لصفي الدين الحلي، وهو من شعراء القرن الثامن الهجري، من شعراء الحلة، في لاميته المشهورة: حتى انثنت لم تدري ماذا تتقي، عند الوقائع صارمي أم مقولي. حتى انثنت لم تدري ماذا تتقي، عند الوقائع صارمي أم مقولي. هذه المضامين تنتشر في أساليب التعبير في الأدب العربي في سالف الأيام وفي حاضرها. ذاك الذي وجهه كالدينار، وأسنانه كالمنشار، وسيفه كحريق النار. سيفه كالسيف الذي كان يقاتل به أيام هذا الكلام، أيام رسول الله، فصفة حريق النار لحامل السيف، وإنما تتحول إلى السيف وفقا لأساليب التعبير الأدبي في لغة العرب، مثلما تحول وصف الجريان من الماء إلى النهر. أو أنه بحسب واقعنا، لأن الحديث عن مستقبل الأيام، عن ظهور الإمام، سيف كحريق النار، إنها الأسلحة النارية التي تستعمل في أيامنا وستبقى تستعمل في قادم الأيام. أو أن المراد هو هذا الذوق الذي يتفشى في الأساليب الأدبية في المذاق العربي، خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار، شخصيته عقله مثلما قال المتنبي: لولا العقول لكان أدنى ضيغما أدنى إلى شرف من الإنسان، لولا العقول لكان أدنى ضيغما أدنى إلى شرف من الإنسان. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، وسيفه كحريق النار. يمكننا أن نتلمس هذا المعنى حتى في حديث أعداء أهل البيت. الكتاب الذي بين يدي كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. الرواية الخبر الذي أنا بصدده جاء مذكورا في الجزء الثاني صفحة 395، خبر طويل، إنها محاورة هشام بن الحكم مع الذين حاورهم في قصر يحيى بن خالد البرمكي، وهي محاورة مهمة. الرشيد كان حاضرا لكنه قد حضر بشكل سري، جلس في الأعلى وفتحوا له الأبواب على الساحة في وسط القصر حيث اجتمع المتكلمون من كل الفرق، ووضعوا له ستارة فكان جالسا خلف الستر يطلع من وراء الستر إلى تلك الندوة الكبيرة حضر فيها كبار المتكلمين. هو طلب من يحيى ابن خالد أن يفعل ذلك. أساسا يحيى ابن خالد كان يقيم هذه الندوة أسبوعيا، والرشيد سأله عنها. الحكاية جميلة وطويلة وأنا لا أريد أن أتعرض لها، قد تحدثت عنها وشرحتها في برامج سابقة وبشكل مفصل. من جملة الذين دعوا إلى هذه الندوة هشام ابن الحكم، وأحاط الجميع به يناقشونه في موضوع الإمامة. هشام لم يكن عالما أن هارون العباسي كان موجودا، لكن بعضا ممن لا يحب هشام كان عالما من أن هارون كان موجودا، ومن أنه يشاهد ويسمع ما يجري. لذلك أرادوا أن يوقعوا هشاما في هذا الموقف الخطير، وفعلا هارون اتخذ قرارا بقتله، لكن هشام فر والحكاية لها تفصيل. أنا لا أريد أن أتحدث عن الذي جرى، وإنما أنقل لكم ماذا قال هارون لما سمع كلام هشام وكيف أسكت الجميع. هذه فصاحة جعفر إنني أتحدث عن الصادق، حين سأل هشاما من أين جئت بهذا؟ الرواية في الكهف الشريف حين سأله عن نقاشه مع عمرو بن عبيد وهو من كبار المتكلمين في البصرة، وكان هشام صغير السن، الإمام الصادق طلب منه أن يحكي له الحكاية، ذكر له الحكاية بتفاصيلها موجودة في الجزء الأول من الكافي، لا أجد وقتا لقراءة هذه الأحاديث. الإمام قال لهشام: من علمك هذا؟ فماذا قال هشام؟ شيء أخذته منك وألفته. هذه الفصاحة من تلك الفصاحة، قال: شيء أخذته منك وألفته، فهذه الفصاحة من تلك الفصاحة. ليستمع مراجع النجف إلى هذه الحقائق وليقيسوا حالهم بهذه الموازين، أين هم وأين موقعهم من هذه المستويات العالية. على أي حال، هارون ماذا فعل بعد أن رأى هشاما قد أسكت الجميع؟ الجميع خضعوا لهشام، أتدرون ماذا فعل هارون؟ إني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق. عض على شفتي هارون، عض على شفتي وقال: مثل هذا حي ويبقى لي ملكي ساعة واحدة، لا بد أن يقضى علي. المنهج العباسي هو في أيامنا، هو العباسيون هم بأنفسهم. عض على شفتيه وقال: مثل هذا حي ويبقى لي ملكي ساعة واحدة، فوالله للسان هذا أبلغ في قلوب الناس من 100,000 سيف، سيفه كحريق النار. ألا تلاحظون أن الثقافة العربية وأن الأدب العربي يتجلى واضحا جدا في القيمة الأدبية العالية في النصوص القرآنية وفي النصوص الحديثية للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هم سادة الفصحاء، هم أفصح الفصحاء، هم أهل الفصاحة والبلاغة، إنهم محمد وآل محمد. وانقطع الخطاب ثم عض على شفتيه هارون وقال: مثل هذا حي ويبقى لي ملكي ساعة واحدة، فوالله للسان هذا أبلغ في قلوب الناس من 100,000 سيف، فر هشام وحكاية هشام تفاصيلها لا مجال لذكرها. ولما فر هشام هارون ألقى القبض على كل من له علاقة بهشام من أهله من أقربائه من أصدقائه من تلامذته إلى أن جاء خبر وفاته، فإنه قد فر إلى الكوفة وتوفي هناك وأطلق سراحهم بعد ذلك. على أي حال، حكاية هشام حكاية فيها تفصيل طويل. فهارون العباسي يرى أن لسان هشام أبلغ من 100,000 سيف، هكذا ينتج الصادق. وشوفونا ذول الخرطة اللي تنتجهم حوزة النجف، ذول اللي ما يعرفون يقرون سورة الفاتحة، شوفونا ذول الخرطة بالله. قارنوا بين الذي ينتجه منهج جعفر، إنني أتحدث عن جعفر الجعافر، إنه الصادق المصدق، هذا جزء يسير. وبالمناسبة هشام لم يكن في الذروة العالية، هناك من هو أعلى رتبا من هشام في أصحاب الصادق وتلاميذه. قارنوا بين هؤلاء وهؤلاء وشوفوا الخرطي الموجود عندنا ويقولون احنا تلاميذ الصادق، وهم سطرين على بعضهن ما يحسنون يتكلمون بهن بشكل صحيح، ويردوننا نجعلهم ميزان. الميزان آل محمد، هذا المنطق هو الميزان. الميزان فكر آل محمد، حديث آل محمد الميزان، مو هذا الخرطي اللي يطلع من النجف، هذا ما هو بميزان، هذا خرطي، هذا ميزان الشوافع والمعتزلة. مراجع النجف مضحكة يضحكون عليهم الوهابيين، ادخلوا على الانترنت وشوفوا، يضحكون على صلاتهم، يضحكون على حديثهم، يضحكون على كلامهم. وشوفوا هشام أذعن الجميع إليه، وهارون هكذا يقول يعض على شفتيه ويقول هذا حي ويبقى لي ملكي ساعة واحدة. للسان هذا أبلغ في الناس من 100,000 سيف، هذا قوته أكثر من جيش عداده 100,000 فارس. تلميذ صغير من تلامذة جعفر بن محمد. أعود إلى الرواية، ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار، شخصية متميزة. النبي يحدثنا عن وسامة وجهه وعن فصاحة منطقه، ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار. سيفه عقله رأيه قلبه، وهذا ينسجم مع هذا التعبير، وأسنانه كالمنشار، إنها الفصاحة والبلاغة مع العقل والعلم، فإن اللسان جعل على ما في الفؤاد وعلى ما في العقل جعل دليلا، جعل اللسان على ما في الفؤاد دليلا. ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار، يدخل الجبل ذليلا ويخرج منه عزيزا. في نسخة يدخل الجند ولا معنى لها، يدخل الجبل ذليلا لأن الجبل هو اسم لبلاد فارس. لو نظرتم إلى خارطة التضاريس الطبيعية لإيران لوجدتم أن الخارطة تلون بحسب الألوان المعروفة في خرائط الأطلس، تلون باللون القهوائي الغامق، إشارة إلى المناطق المرتفعة جدا إلى الجبال العالية، أو اللون القهوائي الفاتح إشارة إلى المناطق المرتفعة بمستوى الهضاب والتلال. قد يعبر عن البلاد الإيرانية بالهضبة الإيرانية لأنها أرض مرتفعة، فلذا تسمى قديما بأرض الجبل. أرض إيران هي أرض الجبل، وتحديدا يطلق هذا العنوان على وسط إيران، إنها منطقة أراك والتي يقال لها عراق العجم. هناك عراق العرب وهو العراق الذي عاصمته بغداد، وهناك عراق العجم إنها قم وما حول قم، وهناك عراق الهند. عراق الهند نسي في أيامنا هذه، لكنه بقي مذكورا في الكتب القديمة. أما عراق العجم فإلى يومنا هذا تسمى هذه المنطقة بأراك، ومدينة أراك من المدن الكبيرة في إيران. أراك يعني عراق، ولكن تخفف بحسب اللكنة الفارسية، فالحروف في اللغة الفارسية تكون مخففة بالقياس إلى الحروف العربية التي تكون مغلظة مخشنة. فأرض الجبل أرض إيران، وأرض الجبل هي أرض قم وما يدور حول قم، أراك، كاشان وسائر المناطق الأخرى التي جغرافيا تحيط بقم. يدخل الجبل ذليلا ويخرج منه عزيزا. السؤال: هل هو من أهل الجبل؟ الذي يبدو من أنه ليس من أهل الجبل. لماذا؟ لأن هذه الجملة الفعلية يدخل الجبل ذليلا ويخرج منه عزيزا جاءت بعد معرفة ذاك الذي، ذاك اسم إشارة، الذي اسم موصول، ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار، إنه معرفة. فجاءت جملة فعلية تبدأ بالفعل المضارع بعد المعرفة، فإنها تعرب حالا بحسب القاعدة النحوية المعروفة: الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. فهذه الجملة محلها الإعرابي هي أنها في محل حال لمن؟ لهذا الذي وجهه كالدينار، يعني أن دخوله الجبل وخروجه من الجبل هي حالة طارئة، ما هي بصفة ثابتة له. لو جاءت هذه الجملة بعد نكرة لكانت صفة، والصفة ليس دائما، في أغلب الأحيان تدل على الثبات. قد تدل الصفة في بعض الأحيان من خلال القرائن على عدم الثبات، لكن الصفة بحسب المذاق الأدبي العربي في أغلب الأحيان تدل على الثبات. أما الحال فلا يدل على الثبات، خصوصا وأن القرائن الموجودة تؤكد هذا المعنى، مع أن الحال بما هو حال لا يدل على الثبات. مثل ما تقول: جاء الرجل ضاحكا، ضاحكا حال هنا، جاء الرجل ضاحكا يعني في حال مجيئه كان ضاحكا، لكن حينما تقول جاء الرجل الضاحك هذه صفة، يعني هو دائما في حالة ضحك. جاء الرجل الضاحك هو دائما في حالة ضحك. جاء الرجل ضاحكا، جاءنا ضاحكا في هذه الفترة في حالة مجيئه، وهي فترة محدودة، أقبل علينا متبسما، بينما حين نقول جاء الرجل المتبسم هو دائما في حالة تبسم. فالصفة في أغلب الأحيان تشير إلى الثبات، قد تشير إلى عدم الثبات بحسب القرائن، لكن الأصل في الصفة أنها تشير إلى الثبات، بينما الحال يشير إلى الوضع الطارئ. فهذه جملة فعلية ابتدأت بالفعل المضارع جاءت بعد المعرفة، ذاك الذي إلى بقية الكلام، إنها شخصية معروفة من خلال المعنى وحتى من خلال التراكيب اللفظية، ذاك الذي. فالجملة تكون حالية، فهذا يعني أن هذا الوضع ليس أصليا في حياته وإنما هو طارئ عليه. هذا هو الذي قلته لكم، من أننا إذا أردنا أن نفهم النصوص علينا أن نفهمها ضمن الكينونة الأدبية، لا كما يقولون بحسب منهج الاستنباط والاجتهاد عند مراجع النجف، أن نعود إلى قليل من النحو بالحد الضروري وإلى قليل من اللغة بالحد الضروري، مع الاعتماد على القاعدة الشافعية: إنها حجية الظهور العرفي. راح يطلع الحكي خرط خرط بخرط. يدخل الجبل ذليلا ويخرج منه عزيزا، والذلة هنا ما هي بذم، والعزة هنا ما هي بمدح، إنما هو وصف لحاله، فهو ممدوح من البداية: وجهه كالدينار أسنانه كالمنشار، سيفه كحريق النار. هذا مدح ثابت في شخصيته، فالذلة والعزة هنا إنما هي الظروف المحيطة به، يدخل يخرج، فدخوله ضمن ظروف معينة وخروجه ضمن ظروف معينة. يدخل الجبل ذليلا ويخرج منه عزيزا. هذه ذلة قد تكون في الإمكانات المادية، قد تكون ذلة في الجانب الأمني، يكون خائفا، لكنها ليست ذلة في شخصه لذمه، كما أن العزة هنا ليست في شخصه لمدحه، وإنما الرواية تقرر أوضاعا يمر بها هذا الشخص بحسب الظروف المحيطة به. فحينما يدخل الجبل يدخل ذليلا، وحينما يخرج منه يخرج عزيزا. فالظروف التي كانت تحيط به حينما دخل الجبل جعلته ضعيفا. الذلة هنا ما هي؟ بذلة المهانة في شخصيته، وإنما بذلة الضعف بسبب الظروف المحيطة به. وحتى العزة هنا ما هي بمدح لشخصه، وإنما وصف لحاله حينما يخرج من الجبل، وهذا الوصف يتأتى من الظروف المحيطة به. يدخل الجبل ذليلا يعني أن عاقبة أمره في دخوله للجبل، أو أن حاله حين الدخول يكون بهذا الوصف، ويخرج منه عزيزا، إما أن عاقبة أمره بعد خروجه سيكون عزيزا، وإما أنه وصف لحاله عند الخروج. الاحتمالان قائمان متساويان، وربما يراد من هذا الكلام الاحتمالان معا، عند الدخول وكذلك ما يرتبط بعاقبة أمره، وعند الخروج وما يرتبط بعاقبة أمره بعد الخروج. فذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار، يدخل الجبل ذليلا ويخرج منه عزيزا، يكتنفه جبرائيل وميكائيل، يكتنفه يرعاه من بعد، اكتنفه أحاط به من بعد. ولذا يقال أكناف الأرض، إنها الأطراف البعيدة، يقال أكناف المدينة أطرافها ونهاياتها، يقال أكناف البلاد إنها الثغور والحدود. يكتنفه جبرائيل وميكائيل، يقدمان الرعاية له عن بعد. هناك رعاية، حراسة، متابعة، تسديد لهذا الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار الذي يدخل الجبل ذليلا ويخرج منه عزيزا، يكتنفه جبرائيل وميكائيل. وقت الحلقة صار طويلا، وماذا سأصنع لهذا الوقت؟ بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني أذكركم من أننا بدأنا ندخل شيئا فشيئا في منطقة تعج بالمطبات المرجعية الخطيرة، إنها أخطر بكثير جدا من المطبات الهوائية التي يحذرون منها الركاب أثناء الطيران في الطائرات، ويطلبون من الركاب أن يشدوا أحزمتهم. رجاء انتبهوا لهذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أتمنى لكم أوقاتا مهدوية زهرائية وليست ديخية. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.